به ارتفع الشعار وهذه سنة الباري وما إن لكم من سنة الباري فرار.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله حصاد المساء، وأستهل بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد ويبحث معه سبل تطوير العلاقات بين البلدين. طهران تعلن بدء عملية الفحص التقني والأمني لكاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجمع تسا غربية طهران. ومسؤولون إسرائيليون يكشفون عن عجز الكيان شن هجوم يمكن أن يدمر برنامج إيران النووي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض المستجدات الإقليمية بما فيها الأوضاع في أفغانستان. وأكد أمين عبد اللهيان خلال اللقاء على أن الحكومة الإيرانية عقدة العزم على توطيد العلاقات مع دول الجوار خاصة باكستان، وترحب بأي مبادرة لتعزيز العلاقات معها. من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان في هذا اللقاء أهمية دور إيران في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار ودعم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات مع وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان تقي أو متقي حول الأوضاع الأمنية والإنسانية الراهنة في أفغانستان والعلاقات السياسية والتجارية الاقتصادية بين البلدين. وعقب اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، قال متقي إن فرض العزلة على أفغانستان ليس لمصلحة أحد، مطمئنا دول العالم بعدم السماح لاستخدام أراضي بلاده ضد أي دولة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد التقى أيضا على هامش الاجتماع مع عدد آخر من نظرائه من بينهم الكويتي والأذربيجاني والتركي والأردني، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وحول الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة الباكستانية في إسلام آباد تابعوا هذا التقرير.
الأزمة الإنسانية في أفغانستان على طاولة الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمشاركة ممثلين عن 57 دولة إسلامية. المجتمعون اتفقوا على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء. الاجتماع أكد أيضا على أن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية التي تحتجزها دول غربية ومنها الولايات المتحدة بشكل خاص سيكون أمرا جوهريا لمنع الانهيار الاقتصادي، داعيا إلى استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي المجمدة. وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي لفت في مؤتمر صحفي إلى أن صندوق الإغاثة سينشأ في إطار البنك الإسلامي للتنمية لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى، داعيا الجميع إلى تقديم المساعدات لأفغانستان دون قيد أو شرط.
إن أكثر من نصف الشعب الأفغاني يعاني من نقص الغذاء، والكثير منهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية. ومن هنا فعلينا أن نمد يد المساعدة بشكل جماعي للشعب الأفغاني، والمساعدات الإنسانية يجب تقديمها دون قيد أو شرط.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن الشعب الأفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، داعيا لتأسيس صندوق النقد بين دول العالم الإسلامي في سياق تحقيق هذه المبادرة. أمير عبداللهيان شدد على أن الأمن المستديم والاستقرار السياسي والاجتماعي في أفغانستان يتحقق فقط عبر المشاركة الجماعية الحقيقية وتشكيل حكومة أفغانية شاملة ومؤثرة بمشاركة جميع الأقوام والمذاهب في هذا البلد، مشيرا إلى أن هذا الأمن يصب في خدمة المصالح المشتركة للمنطقة أيضا. يذكر أن الولايات المتحدة وبعد احتلال دام 20 عاما لأفغانستان قررت دون سابق إنذار الانسحاب منه، تاركة البلاد لأزمة اقتصادية وإنسانية سرعان ما تفاقمت أكثر فأكثر في ظل انعدام الأمن والاستقرار هناك.
قال الممثل الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان إن الأمريكان لم يتركوا أفغانستان وشعبها اليوم، حيث نشهد عدم استقرار وانعدام الأمن في هذا البلد بأدوات الحروب بالوكالة والجماعات التكفيرية مثل داعش. وقال حسن كاظمي قمي الذي يرافق وزير الخارجية حسين بن عبد اللهيان في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في إسلام آباد إن إيران أكدت في الاجتماع ضرورة تشكيل حكومة وطنية شاملة وذات قاعدة عريضة تتكون من كافة الطوائف وتقوم على دعم الشعب الأفغاني. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالبندي بدء عملية الفحص التقني والأمني لكاميرات الوكالة الذرية بمجمع تيسا في مدينة كرج غربي العاصمة طهران. وقال كمالبندي إن عملية فحص الكاميرات الجديدة في مجمع تيسا تجري قبل استبدالها بالكاميرات التالفة، مؤكدا أن طهران قد وضعت شروطا حول استبدال الكاميرات بما فيها إجراء تقييم أمني حول أبعاد عملية التخريب وإدانتها على لسان الوكالة وإجراء فحوصات فنية أو أمنية قبل تركيب الكاميرات. وأضاف كمالبندي أن مبادرة إيران الطوعية حول الموافقة على استبدال الكاميرات تتحقق في إطار اتفاق جديد، وإنما بعد تنفيذ هذه الشروط الثلاثة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين صهاينة تأكيدهم أن تل أبيب تفتقر القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر أو حتى يؤخر بشكل كبير برنامج إيران النووي في وقت قريب. وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بأن الأمر سيستغرق 2 على الأقل للتحضير لهجوم قد يتسبب بأضرار جسيمة لمشروع إيران النووي. بدوره ريليك شافير، وهو جنرال متقاعد بسلاح الجو الإسرائيلي وقد شارك في هجوم على منشأة نووية عراقية بثمانينيات القرن الماضي، أكد أنه من المستحيل إطلاق حملة عسكرية ضد كل المواقع النووية في إيران. انتقد تحالف الفتح العراقي تواجد القوات الأمريكية داخل المنطقة الخضراء التي تضم القيادات العسكرية ورئاسات الدولة، وقال إن على الحكومة أن تمنع التواجد العسكري الأمريكي داخل مركز القرار العراقي. وأضاف الفتح أن التواجد العسكري الأمريكي بالمنطقة الخضراء انتهاك للسيادة العراقية، مؤكدا أن خروج القوات الأمريكية من البلاد بات أمرا ملحا. إلى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي بالعثور على منصات إطلاق صواريخ في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تعرض رتل تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في محافظة الأنبار غربي العراق لهجوم بعبوة ناسفة انفجرت على الرتل الذي يحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية في قضاء الفلوجة. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت خلية الإعلام الأمني إحباط تفجيرا لاستهداف أرتال تابعة للتحالف الذي تقوده أمريكا في محافظة بابل جنوبية البلاد بعبوتين ناسفتين، إحداهما ضد الدروع معدل التفجير على الطريق السريع، والثانية في قاطع الشوملي. وتستهدف الأرتال الأمريكية والدولية بقيادة أمريكا، وكذلك المواقع والقواعد الأمريكية بهجمات وعبوات لإجبار القوات الأجنبية على الخروج من العراق. كما استهدفت السفارة الأمريكية ببغداد صباح اليوم بصاروخين نوع كاتيوشا سقطا فجر الأحد قرب قاعدة التوحيد الثالثة التي تتواجد بها قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة الخضراء وسط بغداد. إلى ذلك دمرت القوات الأمنية 3 أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة في الطارمية شمالي العاصمة. ونفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واجبا لضرب وتعقب معاقل الإرهاب وتجفيف منابعه في بساتين الطارمية شمال بغداد، عثرت خلاله على 3 أوكار مركزية للإرهابيين تستخدم للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة وقامت بتدميرها. إلى ذلك تمكنت قوة من هيئة الحشد الشعبي من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابي شمالي بغداد كان يعمل كعنصر أمني وناقل للعبوات اللاصقة لداعش الإرهابي. إلى ذلك أفاد مصدر أمني بقيادة الحشد في محافظة الأنبار بتدمير 5 مواقع ارتكاز سرية لعصابات داعش الإجرامي بعملية أمنية استباقية استهدفت مناطق صحراء الأنبار الغربية. ونفذت القوات الأمنية حملة استباقية استهدفت مناطق صحراء أقضية القائم والرطبة وحديثة بعد قيام بقايا إرهابي داعش بإنشاء 5 مواقع ارتكاز سرية جديدة في تلك المناطق تستخدم في عمليات الاختفاء وخزن المواد اللوجستية والأسلحة. وأسفرت الحملة عن تدمير جميع الأنفاق المستهدفة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا دلاع مواجهات عنيفة بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان السعودي عند المدخل الجنوبي لمدينة مأرب. الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري. وآلاف الأتراك يتظاهرون في مدينة اسطنبول احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت مصادر يمنية باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان السعودي بمحيط جبل البلق الأوسط الذي يشرف مباشرة على نقطة الفلج عند المدخل الجنوبي لمدينة مأرب. وتدور هذه المعارك قرب الخط الرئيسي الذي يربط بين مدينة مأرب وحقول صافر النفطية بمديرية وادي عبيدة الواقعة شرقية مأرب، وسط غارات لطيران العدوان في مسعى لإبطاء تقدم القوات المسلحة اليمنية. كما شنت طائرة التحالف السعودي غارات على منطقة اليتمى بمحافظة الجوف الحدودية، وذلك بعد تحرير القوات اليمنية المشتركة أجزاء واسعة من هذه المنطقة الاستراتيجية. قال الباحث السياسي الدكتور إسماعيل النجار أن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي صرح قبل مدة قائلا أن استمرار الحرب في اليمن خسارة للطرفين، والاستمرار في التسوية السياسية على أساس القرار 2216 أمر لا جدوى منه. فعلى الولايات المتحدة والسعودية وباقي دول التحالف أن يؤمنوا بأنهم هزموا في معركة اليمن. للمزيد من التفاصيل نستمع لما قاله الباحث السياسي الدكتور إسماعيل النجار.
المندوب الروسي في مجلس الأمن السيد ديمتري بوليانسكي صرح منذ مدة وقال أصبح الاستمرار بالحرب يعني خسارة على الطرفين، والاستمرار في التسوية السياسية على أساس القرار 2216 أمر لا جدوى منه. على الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وباقي دول التحالف أن تؤمن بأنهم انهزموا أو هزموا في معركة اليمن. أيضا هناك تغييرات جذرية في واقع الميدان لصالح الإخوة الحوثيين وأنصار الله. اليوم معركة مأرب التي تدور منذ أكثر من 10 أشهر تستطيع أن تقلب المعادلة، لولا أن أنصار الله جادون في الحفاظ على أرواح أكثر ما يزيد من 2 مليون بشري موجودين داخل هذه المدينة. لازالت تكابر الولايات المتحدة الأمريكية وتكابر السعودية في إعلان وقف لإطلاق النار أو إصدار بيان ينهي بإنهاء الحرب ولو من طرف واحد، لأن هذا بالعرف السعودي يؤكد الهزيمة السعودية والانتصار اليمني. طيب تعالوا إلى نقطة وسط، تعالوا لكي ندعو إلى اجتماع بين أنصار الله وبين السعودية وبين المندوب المبعوث الأممي ونتفق على إنهاء الحرب على طاولة على أساس قاعدة لا غالب ولا مغلوب. الإخوة اليمنيون فتحوا هذا الباب منذ مدة طويلة، ولكن الكبرياء والتكابر
الغطرسة
بالفعل السعودية تمنعهم من القيام بهذا الدور، والغرب لا يريد إنهاء الحرب على أساس لا غالب ولا مغلوب، وإذا أرادها غالب ومغلوب يريد السعودية، والسعودية مهزومة. حلل شكرا.
أكد السفير اليمني في طهران إبراهيم الديلم من العلاقات اليمنية الإيرانية تشهد تطورا إيجابيا متسارعا، مفندا صحة الشائعات بشأن طرد السفير الإيراني لدى حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء حسن إيرلو. وفي تصريح له قال الديلمي أن العدوان حاول بمثل هذه الشائعات إفشال الخطوة الإنسانية المتمثلة في نقل السفير الإيراني، فلا ينبغي التعليق على مثل تلك السخافات التي تعود الإعلام الأمريكي على بثها بين الحين والآخر للاصطياد في الماء العكر وتسميم الأجواء. تجددت التظاهرات بالسودان رفضا للانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء والمطالبة بسلطة مدنية مطلقة. وخرجت تظاهرات حاشدة في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، حيث أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز على المتظاهرين، وكانت السلطات شددت الإجراءات الأمنية بالخرطوم وأمدرمان، وكثفت قوات الأمن انتشارها حول المباني الحكومية والعسكرية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الجيش والقصر الرئاسي، كما أغلقت الطرق والجسور الرئيسية. وتأتي الاحتجاجات تزامنا بالذكرى الثالثة للثورة السودانية التي أطاحت بحكومة عمر البشير. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة السودانية نستمع لهذا التقرير.
تطورات متسارعة يشهدها الشارع السوداني في ذكرى الثورة ضد عمر البشير. آخر تلك التطورات وصول متظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الذي حصل مؤخرا. قوات الأمن السودانية التي كانت متواجدة في الطرقات المؤدية إلى القصر انسحبت أمام المتظاهرين، ولدى اقتراب هؤلاء من القصر تعرضوا لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أنهم بقوا في المنطقة. تطورات تؤشر إلى مشهد سياسي وميداني آخذ بالتبلور في أفق السودان السياسي. وضمن إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام عمر البشير، شهدت الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات شعبية ضمن مليونية 19 من ديسمبر، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بعودة الحكم المدني وترفض وجود العسكر في المشهد السياسي الداخلي. وشهدت تظاهرات الأحد قيام قوات الأمن باستهداف متظاهرين بقنابل الصوت والغاز لتفريقهم، ضمن استمرار الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه الشهر الماضي، ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة. وعلى الرغم من إغلاق قوات الأمن للجسور في العاصمة، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من عبور جسر يربط مدينة أمدرمان بوسط الخرطوم، لكنهم استقبلوا بسيل من الغاز المسيل للدموع. ومساء أمس السبت حذر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في بيان من أن الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبرى، وأن ما أسماه بالتمترس السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها. وهذه تاسع مرة تنظم فيها مظاهرات احتجاجا على الانقلاب، وقد استمرت الاحتجاجات رغم إعادة الجيش حمدوك لمنصبه في 21 من نوفمبر تشرين الثاني وإخلاء سبيله هو وغيره من كبار المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أن كان رهن الإقامة الجبرية.
أفاد ما يسمى مرصد حقوق الإنسان بمقتل 6 أشخاص بينهم نساء منذ مطلع الشهر الجاري على أيدي إرهابي داعش بمخيم الهول شمال شرقي سوريا. وبذلك ارتفع عدد الذين وثق المرصد مقتلهم داخل المخيم على يد داعش منذ مطلع العام الحالي إلى 86 شخصا غالبيتهم عراقيون. إلى ذلك أعلنت وكالة سانا عن استهداف سيارة لعناصر قسد المدعومين من أمريكا بعبوة ناسفة في الحسكة، فيما أدخل الجيش الأمريكي رتلا محملا بمعدات لوجستية لدعم قواته في قواعده بريف المنطقة. بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة لبيروت تستمر حتى الأربعاء القادم، سيلتقي خلالها رؤساء السلطات الثلاث في لبنان. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن زيارة غوتيريش ستكون ذات طابع تضامني في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، وسيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها المتضررين من الأزمات المتعددة في لبنان، على أن يزور أيضا الجنوب ليلتقي قوات اليونيفيل العاملة هناك ويجول على الخط الأزرق. استأجنت حركة المقاومة الإسلامية حماس محاكمة السلطة الفلسطينية لعشرات النشطاء والحقوقيين في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى حراك فاعل لوقف قمع الحقوق ومصادرة الحريات. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم أن استمرار السلطة في رام الله في محاكمة عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والشخصيات المجتمعية يعكس إصرارها على تصعيد قمعها للحقوق وسلبها للحريات في الضفة الغربية، مضيفا أن هذه المحاكمات تشكل خرقا فاضحا للقانون ومحاولة تكميم الأفواه للتغطية على جرائم السلطة بحق الفلسطينيين. تظاهر آلاف الأتراك في مدينة اسطنبول اليوم احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر وتنديدا بسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية. وجاءت التظاهرة الاحتجاجية تلبية لنداء بقابات عمال الخدمة العامة للتجمع باسطنبول والعاصمة أنقرة احتجاجا على تدهور الاقتصاد للبلاد بسبب الارتفاع الشديد في سعر صرف العملات الأجنبية وانهيار الليرة التركية. وردد المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة، مؤكدين أن الشعب سيحاسب حكومة حزب العدالة والتنمية. ومن جانبه قال الرئيس أردوغان أنه خفض التضخم في بلاده من قبل وسيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
معركة تركيا الجديدة تخوضها من أجل لقمة عيش وعمل شعبها بعد التدهور الدراماتيكي للليرة مؤخراً، حيث فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام أمام الدولار، بل إنها تراجعت بشكل حاد منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي حرب الاستقلال الاقتصادي.
إن نموذج السياسة الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزء من حرب الاستقلال الاقتصادي، وهي مستمرة بنجاح. لن أسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين.
خبراء الاقتصاد بدورهم يصفون هذه السياسة بأنها طائشة، وتوقع أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30% العام المقبل. في هذه الأثناء تتواصل التظاهرات في مختلف المدن التركية احتجاجا على التضخم وانهيار الليرة وتردي الوضع المعيشي. وفي إضاءة على تفاصيل الحياة اليومية، يتنقل فاتح يوكسال شأنه شأن آلاف الأتراك منذ أسابيع من صيدلية إلى أخرى بحثا عن أدوية لم تعد متوفرة في السوق مع انهيار الليرة.
أعاني مرضاً نادراً من أمراض المناعة الذاتية يسبب صداعاً مؤلماً. أحياناً لا أجد أدويتي على الإطلاق وتزداد حالتي سوءاً.
أبحث عن دواء ضد السعال لحفيدي الصغير. نحن في وضع بائس. آمل أن يسمعنا المسؤولون.
ويعتبر القطاع الطبي الأكثر تضرراً بسبب اعتماده على الواردات.
انسحب العديد من الموردين من السوق لأنهم بدأوا يخسرون الأموال. تركيا تمر بأزمة دواء، أكثر من 700 دواء انقطع من السوق، لكن السلطات التركية تنفي وجود أزمة.
أمام يأس المرضى الذين يطلبون منهم تأمين أدوية لم تعد متوفرة، يدعو الصيادلة الحكومة لإعادة تقييم أسعار الأدوية 3 مرات على الأقل في السنة.
وأخيرا أيدت محكمة الجنايات أمن الدولة العليا في مصر حكم الإعدام الصادر ضد محمود عزة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان سابقا. ونسبت النيابة العامة للمحكوم عليه تهمة الاشتراك في ارتكاب ما أسمته جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، من بينها حركة حماس، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر حسب تعبيرها. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في اسلام آباد ويبحث معه سبل تطوير العلاقات بين البلدين. طهران تعلن بدء عملية الفحص التقني والأمني لكاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجمع 9 غربي طهران. ومسؤولون إسرائيليون يكشفون عن عز الكيان شن هجوم يمكن أن يدمر برنامج إيران النووي. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجينا أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير، الذي برز في القرن السادس للهجرة الثاني عشر الميلادي، ونتناول بدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور كبير كما أشرنا في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم فتابعونا مشكورين.
أعزائنا، في الحلقات السابقة قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 549 في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي.
نعم، بالرغم من قصر عمره ترك السهروردي بعده أكثر من 50 أثرا. بعض آثار هذا الفيلسوف الإيراني عبارة عن رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي. وهذا المعنى طرحناه في الحلقات السابقة، وتعرفنا على عدد من آثاره التي كتبها باللغة الفارسية. في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل، سنتعرف على مكانة السهروردي لدى المفكرين والفلاسفة الغربيين، ومدى معرفة العالم بهذا الفيلسوف الإيراني الكبير.
أعزائنا، شهاب الدين السهروردي مؤسس مدرسة الإشراق وأهم فيلسوف في فترة انتشار الفلسفة المشائية منذ زمن ابن سينا وحتى ابن رشد، وهو حلقة الوصل بينهما في الفترة الذهبية لازدهار الفلسفة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتباره مؤسس مدرسة الفلسفة في أصفهان، وقد تأثر به العديد من الفلاسفة من أمثال المير داماد والملا صدرة.
نعم، والسهروردي بالإضافة إلى كونه مفكرا مبدعا، فإنه عالم في مجال جمع وتركيب أفكار الآخرين وصبها في قالب فكري جديد. ولم يترك لنا من بعده فلسفة تعرف بالإشراقية ولغة تعرف باسم اللغة الإشراقية فقط، بل قدم آثارا تحليلية كبيرة ومؤلفات في التصوف، وهذا ما أعطى لآثاره عدة أوجه، ما جعل الفلاسفة متعطشين للإقبال عليها.
أعزائنا، أعزائنا، في الحقيقة لا يمكننا تحديد أول من قدم دراسة عن السهروردي في الغرب، لكن استنادا إلى الآثار الموجودة يمكن القول إن أول الدراسات قام بها الفلاسفة الألمان في أوائل القرن الماضي، وتابعهم الفرنسيون بعد الحرب العالمية الثانية، ثم البريطانيون على مستوى أقل. الآن اتجه عدد من المحققين الإسبان والإيطاليين للتحقيق حول أفكار السهروردي. في هذا المجال أيضا برع محققون إيرانيون مثل السيد حسين نصر لتعريف الغرب على السهروردي، وخطى في هذا المجال خطوات واسعة من خلال مؤلفاته باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما جرى دراسات مشابهة في الدول العربية وشبه القارة الهندية.
نعم، أقدم المصادر عن السهروردي في الغرب ذكرت في مختلف الكتب التي تطرقت إلى تاريخ الفلسفة في العالم والموسوعات كموسوعة الفلسفة العالمية، وفيها ذكر اسمه بصفته أحد المنتقدين للفلسفة المشائية، وقام سهيل أفنان في قاموس المصطلحات الفلسفية باللغتين العربية والفارسية بتحليل بعض مصطلحات السهروردي الإشراقية. وتطرق ميرتشا إليادا المؤلف الشهير في مجال تاريخ الأديان والمحقق في موسوعة الأديان في الفصل 35 من كتابه الشهير تاريخ العقائد والأفكار المذهبية، تطرق إلى أهمية أفكار السهروردي في العرفان. ويرى هذا المؤلف يرى السهروردي في مصاف أبرز فلاسفة المسلمين من أمثال الفارابي وابن سينا والغزالي.
أعزائنا، من بين من تناول بالحديث السهروردي في ألمانيا أشخاص مثل أيوان كريمر، ذكره في تاريخ العقائد الحكومية في الإسلام وفي موسوعة كارل بروكلمان، بالإضافة إلى دراسة شاملة كتبها المحقق الألماني ماكس هورتن في الفلسفة الإشراقية في فكر السهروردي. يشمل هذا الأثر الحكمة الإشراقية للسهروردي باللغة الألمانية، بالإضافة إلى حواشي الملا صدر عليه. الجدير بالذكر مستمعينا الأفاضل أن كتاب هورتن يعتبر مرجعا للمحققين الألمان الذين جاءوا من بعده، وفي كتاب آخر له وعنوانه الإلهيات التجريبية وما وراء التجريبية أبدى هورتن اهتماما كبيرا بالتعابير الإشراقية التي استعملها السهروردي.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمرين معكم بتقديم حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. مستمعين الأفاضل، أوتو سبايز محقق آخر اهتم بالسهروردي في بداية القرن الحالي، وشرح في بحثه 3 رسائل في العرفان لشهاب الدين السهروردي، وهي لغة النمل، رسالة الطير، وصفير العنقاء. وأما هولموت ريتر المحقق الألماني البارز فقد كتب في مقالتين منفصلتين بحثا مفصلا عن السهروردي ومركز ومحتوى فلسفته، وكذلك الباحث دينبرغ قام بترجمة رسالة هياكل النور مع حواشيها.
أقدم أثر عن السهروردي بالفرنسية كتبه كارا دوفو عام 1902 تحت عنوان فلسفة الإشراق، وفيه بحث في أسس نظرية الإشراق، وتابعه محققون فرنسيون آخرون من أبرزهم هنري كوربن الذي كان رائدا في معرفة السهروردي. وربما يمكننا القول إن القلة من الغربيين كانت لهم إسهامات أكثر من هنري كوربن في تعريف الغرب بالفلسفة الإسلامية، ولم تحظى مؤلفاته باهتمام الغربيين فحسب بل حتى الإيرانيين.
فقد ألف فهرسا بترجمة وشرح العديد من آثار السهروردي لا يمكننا ذكرها هنا، فقد قام كوربن بترجمة أغلب آثار السهروردي، وأهم أعمال كوربن تحقيقه عن أهم الآثار الفلسفية للسهروردي ونشرها في مجلدين، وقد نشر هذا الأثر في وقت كان العالم غافلا فيه عن السهروردي، وقد قام بترجمة حكمة الإشراق وألحان أجنحة جبرائيل بالتعاون مع باول كراوس.
من مؤلفات كوربن أعزائنا الأفاضل يمكننا الإشارة إلى الإسلام الإيراني الذي طرح فيه علاقة السهروردي بأفلاطون والأفلاطونيين الجدد، وكذلك كتاب الرجل المستنير في التصوف الإيراني. استفاد كوربن من أفكار السهروردي وكتب مقالة عن عرفان وأخلاق شيخ الإشراق السهروردي، وقدم في كتابه السهروردي مؤسس مدرسة الإشراق تحليلا دقيقا لحياة وأفكار السهروردي.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وعلى مرفأ الختام نقول كوربن كغيره من الأساتذة الكبار قام بتعليم طلابه الاهتمام بعقائد السهروردي، ومنهم أمير نفكي الذي ألف كتابا عنوانه السبيل والمنطق من وجهة نظر السهروردي، تحدث فيه عن المنطق والخصائص البارزة للفلسفة الإشراقية.
من بين الأثار الأخرى باللغة الفرنسية التي تحدثت عن السهروردي نذكر كتاب جورج أناواتي تحت عنوان ابن سينا ما بعد الطبيعة الشفاء، تناول فيها الكاتب أثر ابن سينا على السهروردي. وفي كتابه مفهوم الوجود في كتاب المشارع والمطارحات تحدث أناواتي عن نظرية الوجود عند السهروردي ومدى قربها من نظرية الوجود عند ابن سينا.
هذا بالإضافة إلى كتاب آخرين مستمعين الأفاضل من أمثال عبد الرحمن البدوي ولويس غارث المحقق الفرنسي وغوميز نوغاليس وحسن حنفي.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir.
كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى انكماش النفوذ الإمبريالي الأمريكي في منطقة غرب آسيا وتآكل خططه لفرض نظام أحادي القطب من خلال تسليط وتسييد الكيان الصهيوني في المنطقة وتبديد مقومات قوة شعوب ودول هذه المنطقة لتسبح في فلك منظوماتها. كما أشرنا إلى أن الحاجز الأكبر هو إيران وجبهة المقاومة، ولذلك تحولت إيران والمقاومة إلى نقطة الاستهداف الرئيسية لقوى السلطة والهيمنة. والآن نواصل في حلقة اليوم بحثنا.
أعزائي الأفاضل، اليوم وبعد دخول الثورة الإسلامية عامها 41 نرى تصعيدا من قبل نظام السلطة والهيمنة بزعامة أمريكا لتشديد الحظر على إيران والحرب الناعمة وألوان الدعاية المضادة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية.
واللافت أعزائي المستمعين أن نقطة الاستهداف الرئيسية في هذه هجمة الدعائية هي النواة الأصلية لبلورة وديمومة النظام الإسلامي، أي الإيمان الديني، ذلك لأنه لولا الإيمان الإسلامي والعقيدة الدينية الراسخة لما أمكن لهذه الثورة أن تحقق النصر والاستمرارية، ولما تشكل هذا النظام الإسلامي في إيران الذي زعزع أسس نظام السلطة والهيمنة.
مستمعين الكرام، إن القوى المتجبرة تحت المظلة الأمريكية هي اليوم كالذئاب المفترسة تترصد الفرص للانقضاض على الدول والأنظمة المنافسة والمناهضة لها، وتلتقي هذه القوى الشيطانية الغربية التي تشكل بمجموعها نظام السلطة والهيمنة عند هدف واحد، ألا وهو الهيمنة على مقدرات وثروات الشعوب وإضعاف الحكومات والنيل من مقومات قدرتها وعزتها.
نعم أعزائي الكرام، من المقاومة بوجه السلطة الاستكبارية أو بالأحرى بوجه نظام السلطة والهيمنة من أهم أهداف الثورة الإسلامية، فإن التسلط هو ديدن الاستكبار السلطوي، وإن أي شعب وأي نظام لا يتبنى المقاومة منهجا وسلوكا سيقع في أسر نظام السلطة والهيمنة.
تعتبر أمريكا اليوم المظهر الرئيس لنظام السلطة والهيمنة، وإن الرأسماليين الصهاينة الكبار وبعض الحكومات الاستكبارية تشكل الوجوه الأخرى والمكملة لهذا النظام الغادر والجائر الذي لا يعادي فقط إيران وإنما يعادي منذ سنين طويلة جميع الدول، ويتبنى برامج وخططا لكل دولة ومجتمع، ويريد تأسيس جيل في هذه الدول يحمل نفس تفكير هذا النظام ونفس ثقافته ونظرته وطباعه، لا سيما في أوساط النخب من مفكرين وعلماء وسياسيين ورجال دولة، حتى تسهل عليه تنفيذ وتطبيق خططه وبرامجه بسهولة من أجل بسط السلطة الثقافية الاستعمارية.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وتقبل الله صيامكم. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم حيث تتابعون في هذا اللقاء الجديد أيضا من برنامجكم دعاء في قصة، ثلاثة من قصص الدعاء المستجاب والتي تناقلها الرواة الثقات. فنبدأ بما رواه ثقة الإسلام الكلي في الكافي. نعم، روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي عن إبراهيم بن صالح عن رجل من الجعفريين قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكنى أبا القمقام، فأتى أبا الحسن الرضا عليه السلام فشكى إليه حرفته، وأخبره أنه لا يتوجه في حاجة له فتقضى له. فقال له أبو الحسن عليه السلام: قل في آخر دعائك من صلاة الفجر: سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه وأسأله من فضله 10 مرات. قال أبو القمقام: فلزمت ذلك، فوالله ما لبثت إلا قليلا حتى ورد علي قوم من البادية فأخبروني أن رجلا من قومي مات ولم يعرف له وارث غيري، فانطلقت فقبضت ميراثه وأنا مستغن. وروى العلامة المجلسي رحمه الله في كتاب بحار الأنوار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت عند علي بن أبي طالب عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل متغير اللون فقال: يا أمير المؤمنين، إني رجل مسقام كثير الأوجاع، فعلمني دعاء أستعين به على ذلك. فقال عليه السلام: أعلمك دعاء علمه جبرائيل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله في مرض الحسن والحسين عليهما السلام، وهو هذا الدعاء: إلهي، كلما أنعمت علي نعمة قل لك عندها شكري، وكلما ابتليتني ببلية قل لك عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، ويا من رآني على الخطايا فلم يعاقبني عليها. صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنبي، واشفني من مرضي، إنك على كل شيء قدير. قال ابن عباس: فرأيت الرجل بعد سنة حسن اللون مشرب الحمرة، فقال: وما دعوت الله بهذا الدعاء وأنا سقيم إلا شفيت، ولا مريض إلا برئت، وما دخلت على سلطان أخافه إلا رده الله عز وجل عني. ونعود أيها الكرام في ختام اللقاء إلى كتاب الكهف، فنقرأ منه هذه القصة والتي رواها الشيخ الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاما 3 سنين، فلما رأى أن الله لا يجيبه قال: يا ربي، أبعيد أنا منك فلا تسمعني، أم قريب أنت مني فلا تجيبني؟ قال: فأتاه آت في منامه فقال: إنك تدعو الله عز وجل منذ 3 سنين بلسان بذيء وقلب عات غير تقي ونية غير صادقة، فأقلع عن بذائك وليتق الله قلبك ولتحسن نيتك. قال: ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له غلام. رزقنا الله وإياكم أيها المؤمنون عافية الدين والدنيا والآخرة، وشكرا لكم على طيب المتابعة لهذه الحلقة أيضا من برنامجكم دعاء في قصة. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
في كربتي يا صاحبي في شدتي، بك أستغيث وأستجير، فمن المقيل لعثرتي؟ يا سيدي قد ساقني أملي إليك، وجد علي بما لدي.
يا سيدي
قد ساقني أملي إليه،
بيدي
وجد علي بما لدي. يا سيدي
يا سيدي
Thank you. تسود يا رب وجوها سجدت لعظيم علاك وتهل أكفا رفعتها الآمال إلى رجواك أتعذب في النار عبيدا قد تاق إلى لقياك أم تخرس ألسنة نطقت بالطاعة ترجو رضاك.